سلامتي صدري تطيب خواطري ويطيب قلبي من الأكدار.
آه على قلبي يواريه الأسى ويذيبه حقدا زفير النار.
بسلامتي صدري برنامجني يومي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. حلقة جديدة من حلقات سلامة الصدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مثل هذه المواضيع، لأنها تنتشر الإنسان من وضع كان يؤذيه في الدنيا قبل الآخرة. فعندما يتم تناول هذه المواضيع فينتبه، وهي مصداق لقوله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما قال تنفع المسلمين، ما قال تنفع الناس، إنما تنفع المؤمن، لأن المؤمن أحيانا يغفل عن بعض الأمور فتأتي مثل هذه المسائل فترفع من شأنه ويعالج بعض الأمور وبعض القصور الذي عنده. تكلمنا في الحلقات السابقة عن أسباب التشاحن والتباغض، أذكرها على شكل سريع حتى ندونها، نتباحث فيها، نتداولها فيما بيننا، هل أنا عندي كذا، هل ما عندي كذا. فأقول هذه الأسباب وبشكل سريع، وقد لو كتبت فرصة الواحد أنه يتباحث أمور مثل هذه الأمور التي تعالج ما في الصدور. الأول الشيطان، سبب من أسباب التشاحن. اثنين البدعة، وأن نأتي بالدين ما ليس منه. ثلاثة الغضب. أربعة النميمة. خمسة الحسد. ستة المراء والجدال. سبعة الهوى. ثمانية البغي في الخلاف، وليس الخلاف فقط بل البغي فيه. تسعة التعصب لغير الحق. عشرة ظن السوء. الحادي عشر التنافس على الدنيا. الثاني عشر حب الرياسة. الثالث عشر اختلاف الصفوف في الصلاة. وهذا هو موضوعنا اليوم. يمكن يقول البعض يكون وده يرغب في الكتابة لكن ما أدرك الكتابة، أنا سوف أعيدها في كل حلقة بإذن الله إلى أن أنتهي من وسائل التشاحن والتباغض. ففي مجال في المرة الثانية تكتب، أو النقص اللي فيها تكتب، ومقصدي هو أن تكون مثل هذه النقاط نتباحثها. هل فيني أنا غضب؟ هل أنا أعمل بدعة؟ هل الشيطان متملكني؟ هل أنا أحسد؟ هل مرائي في جدال؟ كل هذه عندما نتباحث ونجلس مع بعض، خاصة الأسر أو بعض المجاميع وكذا، فيتباحثون قضية تعالج ما في صدورهم. الثالث عشر هو اختلاف الصفوف في الصلاة. ونلاحظ قضية مهمة جدا في هذا البند، أو في هذا السبب. اختلاف الصفوف في الصلاة إيش علاقتها في التشاحن والتباغض؟ يقول صلى الله يقول النعمان البشير رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الإمام مسلم. يقول النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال تغير وجه فلان، أي ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي، لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. نلاحظ هنا اختلاف الظاهر أرث اختلاف الباطن. تسوية الصفوف، إذا ما تساوت الصفوف بالظاهر سوف يؤثر هذا الاختلاف الظاهري على القلوب الباطنية. يعني بمعنى ذلك عندما نختلف في الظواهر نختلف في البواطن. نعم، ولذلك نحذر أن تكون في المساجد أحيانا مجموعتين أو ثلاث مجاميع، هذه عندها حلقة تختلف عن الأولى، هذا عندها درس وهذا عندها درس يختلف. الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن. ما دامنا مختلفين ظاهرا فلا بد أن نكون مختلفين باطنا. تأثير حديث النبي واضح، ولا في الصلاة لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ولذلك نقول هذه مجموعة وهذه مجموعة، هذه كذا وهذه كذا. أحيانا في مسجد واحد هذه لوحة لمجموعة فلان، هذه لوحة أخرى لمجموعة فلان الثاني. اختلاف ظاهر، ما دام أصبح عندنا اختلاف ظاهر يؤثر ذلك على اختلاف الباطن. ولذلك حتى الموافقة في الظاهر يؤدي موافقة في الباطن، اتفقنا ظاهرا اتفقنا باطنا. ولذلك أنا بنتقل النقلة إلى التشبه باليهود بالنصارى. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتشبه في ملابسهم، أن نتشبه بأخلاقهم، أن نتشبه بأعيادهم، نهانا أن نتشبه باليهود والنصارى، لأن التشبه بهم يؤدي إلى حبهم الباطن. الحب أمر باطني، لذلك عندما نهانا عن التشبه الظاهري حتى لا يؤدي إلى المحبة القلبية، وعندما نهى عن الاختلاف الظاهري بين المسلمين حتى لا يؤدي إلى التباغض والكراهية بين المسلمين. إذا معنى ذلك دائما نسعى إلى عدم الاختلاف في الظاهر، هذه مجموعة وهذه مجموعة، هذه لها مكان معين وهذا لها مكان معين، لا يقصد من ذلك الاختلاف. إذا قصد بذلك الاختلاف، لما يكون عندي حلقات قرآن ثلاث أربع حلقات، حلقة أبو بكر وحلقة عمر وحلقة عثمان وحلقة علي، ولكنها ليس مقصود بها الاختلاف إنما تقسيم، هذه مجموعة الأولى مجموعة التنافس، لكن لم يكن هذه حلقة موجودة هنا لفلان من الناس وهذه حلقة أخرى ثانية لفلان من الناس آخر. اختلاف ظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطل. ولهذا لا تفرح أبدا إن اختلفت أن تكون معك مجموعة، لأن هذا الاختلاف تتحمل أنت مسؤوليته. ليه؟ أنت الذي بدأت، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها، وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أن نسعى إلى الاتفاق وعدم الاختلاف في الظاهر ليتحقق لنا الاتفاق الداخل، وفي البطن، في الصدر، في القلب. استأذنكم بفاصل ونعود إن شاء الله بعد الفاصل لنكمل هذه الوسائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعود بعد هذا الفاصل لنواصل تلك الأسباب التي تؤدي إلى التشاحن والتباغض. ولا شك أن الإنسان فينا يكره أن ينعزل وأن يترك إخوانه في الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا فتذهب ريحكم. إذن بالاعتصام قوة، بالتآلف قوة. نترك هذه النفوس ونعالج ما فيها حتى نصل في النهاية إلى قلوب صافية نقية مؤمنة سليمة، نلقى فيها ربنا عز وجل يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. ذكرنا أسباب للتباغض والتشاحن، والآن معي سبب آخر أذكره، وهو النجوى بين المؤمنين. نسميه المساسر، واحد يسر بكلام بإذن بوجود واحد ثالث. يعني مثلا ثلاث بنات جالسات في مكان، ثنتين يتكلمن في السر والثالثة جالسة، ما يجوز. يولد عندها شيء في قلبها، أي شيء، سواء كانت والله مخفين عني حاجة معينة، يمكن يتكلمون فيني، يمكن ما يبوني، يمكن الشيطان حريص، الشيطان يبي يقول كلام كثير جدا، وجاهز الشيطان، عنده خبرة كيف يلعب بالعقول والقلوب. الله عز وجل نهى عن هذا، قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. النجوى هذه من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين: إذا تناجى اثنين لا يتناجى اثنين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. حديث متفق عليه. كانوا ثلاثة جالسين، لا يتناجى اثنين وخلون الثالث. أحيانا دولية، مجلس، فصل، مسجد، ايا كان هذا المكان. لا يتنادى اثنين دون الثالث حتى تختلط الناس. اذا اختلطت الناس واصبح اعداد كثيرة واحد يتكلم ما ما ما, ما قصد احد. او اذا كان هناك قول ضروري بحاجة له يستاذن من هذا، والله انا في حاجة ودي اقولها تخصه في معاملة معينة او كذا، نقول لهذا الثالث حتى لا يحزن، لا يدخل الحزن ويدخل في قلبه سوء الظن ويدخل في قلبه كذلك الشحناء وذولا ما يحبوني وذولا كذا، فتصبح المسألة تعجز أحيانا المصلح أن يصلح، أن يوفق، أن يصلح ذات البيت. إذن لا نتناجى بوجود شخص ثالث لأن ذلك يحزنه، وإنما النجوى أي هذا المساسر كلام السري من الشيطان، من الشيطان. في كذلك من أسباب التشاحن والتباغض كثرة المزاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن مزاحه قليل، وكان لا يقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. فالمزاح كالملح في الطعام، إذا كثر الملح في الطعام فسد الطعام، وإذا عدم الملح في الطعام فسد الطعام، فيوضع فيه بقدر معقول ليس طيب. كذلك المزاح في حياتنا ينبغي ألا نبالغ فيه، كل جلساتنا مزاح لا، هذا مثل الملح إذا كسرته في الطعام، ولا يكون ما في شيء أبدا من المزاح. كذلك يكون المزاح حقا، ما في كذب، ما في مد يد اضرب، ما في اخفي حاجته، لا ما يجوز واحد حاط مفتاح السيارة فيخفي فينزعج يضحكون، هذا لا مزاح غير مشروع. او يخفي يكرم من يسمع نعله او عصاه، كل هذا ينبغي ان ينتبه له. المزاح مشروع عندنا في شريعتنا. النبي مازح عليه الصلاة والسلام، كان يمازح اصحابه، انك تمازحنا يا رسول الله، قال اني امازحكم ولكن بحق. يقول عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه اياكم والمزاح، فانه يورث الضغينة ويجر الى القبيح، ويقصدنا كثرة المزاح. وقيل لكل شيء بذور، وبذور العداوة المزاح. فكثرة المزاح، كثرة المزاح تؤرث هذا في القلوب، وليس اليسير منه الذي يرطب الجو. كذلك المزاح ما يكون مزاح كذب، فيه كذب. الرسول أمازحكم ولكن بحق، أمازحكم ولكن بحق صلى الله عليه وآله وسلم. قال النيسابوري شر مزاح المرء لا يقال، وخيره يا صاح لا ينال. وقد يقال كثرة المزاح من الفتى تدعو إلى التلاحي الخلاف، إن المزاح بدءه حلاوة، أول ما يبدأ نستانس، لكنما آخره عداوة، يحقد منه الرجل الشريف ويجتري بسخفه السخيف. عندما نسمع مثل هذا، عندما نسمع أن المزاح بهذه الطريقة، فلابد ما نقول ما في مزاح، ولا نقول الوقت كله مزاح، بل أن يكون المزاح محدود ضيق في وقت ضيق، حتى يكون عندنا ألفة، محبة، تقارب، وإلا مزاح نهايته عداوة ومشكلة. هذا ما هو مزاح، هذا. لذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، له ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.